بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله أرسل رسله بآيات
رسله عسى حتى ما يكسر البيت بإسكان السين. ونشهد أن الله أرسل رسله
بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. ذكر في البيت السابق أن من عقيدة المسلم الإيمان بأن الله ينزل في آخر الليل كل ليلة، كما قال: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. يشير الحديث صحيح ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم قال: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. نشهد أن الله أرسل الرسل لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وبيان ما أوجب الله عليهم، وبيان للناس ما أوجب الله عليهم حتى يعملوا به، وما نهاهم عنه حتى ينتهوا عنه. والرسل أرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأرسل لإرشاد الناس وتوضيح الحق لهم وتحذيرهم من الباطل. فلهذا قال: ونشهد أن الله أرسل رسله، الرسل، بآياته، بآيات المعجزات للخلق تهدي وترشد. الرسل تهدي وترشد، فالله أرسل الرسل بالآيات البينات والمعجزات. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وكل رسول أعطاه الله من الآيات ما آمن على مثل البشر. الله أعطى موسى العصا واليد، وأعطى عيسى آيات يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم ما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أنت أكثرهم تابعة. عليه الصلاة والسلام. والوحي هو القرآن. معجزة كل نبي تنتهي بموته ووفاته. العصا انتهى بموت موسى، اليد كذلك انتهت، والضفادع. لكن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن باقي إلى قيام الساعة. وأوتي عليه الصلاة والسلام يعني آيات أخرى، آيات تكثير الماء وتكثير الطعام، تسبيح الحصى والطعام، وكذلك أيضا حنين الجذع إلى غير ذلك. أوتي آيات، لكن أعظمها، أعظم هذه الآيات، القرآن الكريم. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهذا الرجاء تحقق عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الناس تابعا عليه الصلاة والسلام. لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال: فكبرنا. فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة، فكبرنا. فقال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. هذا في الصحيح. وجاء في حديث آخر غير الصحيح أن أهل الجنة 120 صفا، وأن هذه الأمة 80 صفا، فهي ثلثاء أهل الجنة. فهذا الرجاء، قالوا: إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، تحقق، فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تابعا عليه الصلاة والسلام. بالحديث الذي حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رفع علي سواد أعظم فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبالعقيدة المسلمة الشهادة بأن الله أرسل الرسل للناس لهدايتهم وإرشادهم، وأن الله أعطاهم الآيات والحجج والبينات ما يؤمنوا على مثل البشر، والرسل هم أفضل الناس وأفضلهم العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق كما سيبين المؤلف رحمه الله، ثم يلي جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون بعد الأنبياء وأفضل الناس. والصديق جمع صديق، صيغة مبالغة، هو الذي قوي إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات، وفي مقدمه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم الشهداء، في مقدمه عمر بن الخطاب، ثم الصالحون. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. هل العقيدة المسلم أن يشهد أن الله أرسل الرسل بالآيات والمعجزات للخلق لهدايتهم وإرشادهم؟ قال: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الوحد. والله تعالى فاضل بين الرسل، فاضل بين الخلق، ليسوا على مكانة واحدة. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ففاضل سبحانه وتعالى بين الرسل وبين الخلق في الأمكنة، فاضل بين الأمكنة، فجعل مكة أفضل البقاع، الحرم الصلاة فيه، حرم مكي بخمسمائة ألف صلاة، ثم الحرم المدني بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فاضل بين البقاع، وفاضل بين أيضا بين الناس والرسل، الرسل أفضل الناس وهم متفاضلون فيما بينهم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتنا داود زبورا. فاضل بين الرسل، فاضل بين الخلق، فاضل بين الأزمنة. فرمضان زمان فاضل، وعشر ذي الحجة زمان فاضل، فاضل بين الرسل، فاضل بين الخلق، هذه الأمة أفضل الأمم، بعض الأزمنة أفضل من بعض، بعض المكان أفضل من بعض، بعض الأشخاص أفضل من بعض، والرسل بعضهم أفضل من بعض، وهكذا. والله تعالى الحكمة البالغة، ولهذا قال المؤلف: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فاضل بينهم بحكمة ليس عبثا، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم قال المؤلف رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. أفضل خلق الله في الأرض والسماء، اللي في الأرض من هم؟ الآدميون من الإنس والجن، فهو أفضل، أفضل الآدميين، أفضل من كل آدمي وأفضل من الجن. والذي في السماء الملائكة، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وأفضل من الإنس وأفضل من الجن. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. ومسألة المفاضلة بين الأنبياء وصالح البشر والملائكة مسألة خلافية بين العلم، وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وقول الثاني أن الملائكة أفضل من الأنبياء وصالح البشر، وقول الثالث التوقف، أقول بالتوقف. وقد بحث هذه المسألة ابن أبي العز شارح الطحاوية، فقال إن هذه المسألة من فضول الكلام ولا يترتب عليها شيء، وتركها أولى. ولولا أن بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول إن الملائكة خدام بني آدم لما حركت في ذلك قلما، وكتب وتتكلم على هذه المسألة، وذكر أدلة هؤلاء، أدلة الذين قالوا إن الملائكة أفضل، وأدلة قال إن الأنبياء وصالح البشر أفضل، وذكر قول المتوقفين، وقال إن هذه المسألة مسألة من فضول الكلام ما تحتها طائل. لكن أنا تكلمت فيها لأن بعض الناس يصير أدم على الملائكة. وبحث هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: كنت أظن أن هذه المسألة من فضول الكلام، ولكن تبين لي أنها أثرية سلفية صحابية، فاتجه القول فاتجه تشمه بالتحقيق، وحقق البحث في هذه المسألة، وبين أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة في ثاني الحال بعد دخولهم الجنة وتنقيتهم وتخليصهم وتهذيبهم، في النهاية يكون أفضل الأنبياء وصالح البشر أفضل، لكن عند إيش؟ عند دخولهم الجنة وتهذيبهم وتنقيتهم. وقال هذه المسألة تكلم فيها الصحابة، فالمؤلف هنا بيّن أن أفضل الخلق في الأرض وفي السماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله. أفضل خلق الله في الأرض من الآدميين والجن، والحيوان غير مكلف، هذا معروف. وأفضل خلق الله في السماء هو الملائكة، فيكون أفضل من الإنس وأفضل من الجن وأفضل من الملائكة. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومنهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بأصحاب اختارهم له، أقاموا الهدى والدين، قاموا الهدى نقلوا هذه الشريعة، نقلوا الدين وبلغوه للأمة وهم أمناء، ومهدوا للناس لمن بعدهم الوصول إلى هذا الدين العظيم. فالله تعالى خص نبيا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحب الذين هم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ولولا أنهم أفضل الناس لما اختارهم الله لصحبة نبيه، وما كان الله ليختار نبيه لنبيه إلا أفضل الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: خص له الرحمن أصحابه الأولى، خصهم له، أقاموا الهدى والدين، أقاموا الهدى والدين يعني بلغوا دين الله. فالله تعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الحكمة في السنة، فهي وحي ثاني. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصحابة نقلوا هذا الدين وصوله وفروعه وبلغوه للناس حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فأقاموا الهدى للناس، وأقاموا الهدى وأقاموا الدين، يعني بلغوه ونشروه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم هم يسمعونه ويرون الوحي يتنزل، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا الفتوح ومصروا الأمصار ونشروا دين الله وبلغوه حتى أقاموا الهدى والدين للناس، صار الدين واضحا والهدى ظاهرا حقا لا مرية فيه ولا شك، ومهدوا للناس الطريق الموصل لله عز وجل وإلى الله وإلى جنته، فرضى الله عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن الله تعالى رضي عنهم، أخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بالجنة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. والحسنى الجنة، كلهم وعدهم بالجنة، الصحابة الذين أنفقوا قبل صلح حديبية أو بعد صلح حديبية. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولهذا قال المؤلف: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهلوا، فوجب بذلك محبتهم، يجب على من بعدهم أن يحبوه. لماذا؟ لأنهم أسلوا إلى الخير والمعروف العظيم، نقلوا دين الله إلينا، بلغوا دين الله إلينا، بلغوا الشرع إلينا، ألا يستحقون المحبة؟ بلى يستحقون الحق، نقلوا دين الله وبلغوه لنا. ولهذا قال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. يجب على المسلم أن يحب جميع الآل، آل آل النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في الآل، قيل آله أهل بيته، ذريته وذرية المؤمنون، الحسن والحسين وفاطمة وعمه العباس وحمزة، هذا هو الآل، قاربه وذريته المؤمنون. وقيل آله أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب، ويدخل تدخل ذريته في الآل دخولا أوليا. جميع الآل والصحب، الصحب يوم صاحب، والصحابي أصح ما قيل في تعريف أنه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، من لقي. قال بعضهم هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لقي أولى، لأن حتى يشمل العميان، يشمل عبد الله بن مكتوم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، هو صحابي، يقول من لقي، اللقاء أعم. قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فهو صحابي ومات على الإسلام. أما إذا قلت من رأه، يخرج ابن مكتوم ما رأه، لأنه لا يبصر، كثير البصر، لكن لقي. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة ثم مات على الإسلام، هذا هو الصحابي. ويشمل في ذلك صغار الصحابة الذين حنكهم وشاهدوه، أطفال، كل صحابة. والصحابة يتفاوتون، منهم من خصه الله بطول الصحبة، كثير من أصحابه الذين صحبوه وطال صحبتهم كالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وغيرهم يتفاوتون. ومن أسلم قبل صلح الحديبية له مزية على من أسلم بعد صلح الحديبية، ومن أسلم بعد الحديبية قبل مكة له مزية، ومن أسلم بعد فتح مكة فيقال لهم الطلقاء. فالصحابة طبقات، لكن الصحابي ينال شرف الصحبة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. قال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. فرض مؤكد على كل مسلم أن يحب الصحابة، أصحاب النبي، وأن يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على دينه، وأن يحب ذريته وأقاربه المسلمين. هذا فرض، لأن محبة، لأن هذا دين، لا يتم الدين إلا بأن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب أتباعه على دينه، وتحب ذريته المسلمين وأقاربه، وتحب أصحابه. هذا فرض مؤكد، ليس لك الخيار. من لم يحب، من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في قلبه مرض، كالرافضة يبغضون أصحاب النبي ويلعنونهم ويسبونهم ويكفرونهم، هذه قلوبهم مريضة. هذا بل من كفرهم فهذا ردة على الإسلام، لأنه تكذيب لله. الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم، فمن كفرهم فسقهم فإنه يكون مكذبا لله. الله تعالى يترضى عنهم ويحبه، يترضى عنهم ويعدهم بالجنة، وهذا يكفرهم ويفسقهم، هذا مكذب لله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى رضي عنهم ووعدهم بالجنة، وهذا يكفرهم ويقول كفار وفساق ومن أهل النار، هذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. هذا من الردة التي ارتكبها الرافضة، أنهم يكفرون الصحابة والله تعالى ترضى عنهم ووعدهم بالجنة، فكذبوا الله وكذب الله كفر. كما أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، قالوا لا، القرآن ما هو محفوظ، القرآن طار ثلثاه ولا بقى إلا الثلث، مصحفكم هذا اللي بأيديكم يا أهل السنة ما فيه إلا الثلث، وثلث القرآن طار، أين هو؟ موجود، يقولون موجود عندنا في مصحف عائشة، مصحف فاطمة، مصحف فاطمة عند الشيعة يعادل مصحف بيدنا 3 مرات، وهذا هو المصحف الكامل، أما أنتم مصحفكم ناقص. هذا والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذا تكذيب لله، وما كذب الله كفر. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فحب جميع الأهل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. يعني نحن يا معاشر أهل الحق أهل السنة، يعني مع أهل الحق ومع أهل السنة. فحب جميع الأهل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. نعم.
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: من قول أهل الحق أهل السنة والجماعة، من قول أهل السنة والجماعة أن كلام الله منزه غير مخلوق، وأن كلام الله هو اللفظ والمعنى. هذا عقيدة السنة والجماعة، أن كلام الله اسم لللفظ والمعنى، وهذا حتى في اللغة العربية الكلام اسم لللفظ والمعنى. وقال بعض الناس: الكلام اسم لللفظ فقط والمعنى ليس من الكلام. وقال آخرون: المعنى الكلام اسم للمعنى، الشاعر يقول الكلام اسم للمعنى واللفظ دليل. وقال آخرون: كل من اللفظ والمعنى يطلق عليه اسم الكلام. والصواب أن الكلام اسم لللفظ والمعنى، إذا قيل كلام يشمل اللفظ والمعنى، فالكلام اسم اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان اسم للجسد والروح، سمى إنسان بجسده وروحه، فالروح وحدها لا تسمى إنسان، والجسد وحده لا يسمى إنسان، الإنسان هو إيش؟ الجسد والروح. كذلك الكلام هو اللفظ والمعنى، وكلام الله كذلك هو اللفظ والمعنى، وهو منزل غير مخلوق. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة إن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال: تنزيل من الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولكن حق القول مني. قال: منزل من ربك بالحق. كلام الله منزل، كلام الله اسم لللفظ والمعنى. وقالت المعتزلة: الكلام اسم لللفظ والمعنى صحيح، ولكن كل منهم مخلوق. قالوا: اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق، وهذا كفر وردة. ولهذا قال العلماء: من قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر، وهذا كافر بالعموم، يعني تكفير بالنوع. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى يعرف الحق، لكن قال على العموم: من قال إن القرآن مخلوق كفر، من انكر رؤية الله كفر على العموم، لكن فلان وفلان قال إن القرآن مخلوق ما نكفره حتى تقوم عليه الحجة. وقالت الأشاعرة: الكلام نوعان، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، وهذا تذبذب. فهم يريدون أن يكونوا مع المعتزلة فيقولون اللفظ مخلوق، ويريدون أن يكون مع السنة فيقول المعنى غير مخلوق، وهذا باطل، هذا تناقض. قال أهل السنة: يجب عليكم أن تقولوا اللفظ المعنى مخلوق مثل اللفظ فتكون من المعتزلة، أو تقولوا اللفظ غير مخلوق فتكون من أهل السنة. أما التذبذب هذا ما لا يصلح، هذا لا تكون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المؤلف يقول: ومن قول أهل الحق، أهل الحق هم السنة، أن كلام الله هو اللفظ والمعنى. يقول أن أهل الحق وهم السنة والجماعة يقولون أن كلام الله هو اللفظ والمعنى وليس بمخلوق. وقالت المعتزلة: الكلام هو اللفظ والمعنى وكل منهما مخلوق. وقالت الأشاعرة: الكلام نوعان، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. فعندهم الأشاعرة: الكلام ليس بحرف ولا صوت، وإنه هو معنى قائم بالنفس لا يسمع مثل العلم، والقرآن هذا لم يتكلم الله به. كيف وصل إلينا؟ قالوا: القرآن هذا يعني هذا اللفظ ليس، يعني هذا الموجود في المصاحف ليس هو كلام الله، ولكنه عبارة عن كلام الله يتأدى به كلام الله، إلا كلام الله قائم بنفسه. إذا كيف وصل إلينا؟ قالوا: الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، جعل الرب أبكم ما يتكلم، ما يستطيع الرب يتكلم، يقول قلنا الكلام حرف صوت، صار الله محل الحوادث، الصوت يحدث والحرف يحدث. فإذا قالوا القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع، ليس بصوت. ولما جعل الرب لا يتكلم قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار، ففهم المعنى قائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله موجود في المصاحف، ولهذا لا يحترم المصحف كما يحترم أهل السنة، وهذا في تعدى به كلام الله. وقال الكلابية هذا حكاية عن كلام الله، فالأشاعرة يقول عبارة والكلابية يقول حكاية عن كلام الله. وكلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع. ومنهم من قال الذي عبر بهذا القرآن هو محمد عليه الصلاة والسلام، استدلوا بقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون. واستدل الأول بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، هذا جبريل. وقال الطائفة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة، هذا من أبطل الباطل. الصواب الذي دلت عليه النصوص هو قول السنة والجماعة وقول الحق كما قال المؤلف رحمه الله أن كلام الله هو اللفظ والمعنى. قال ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق كما تقول الأشاعرة وكما يقول المعتزلة وكما يقول الأشاعرة في المعنى، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. هل أن استفهام استبعاد؟ كيف يستطيع الخلق أن يأتوا بكلام مثل كلام الله؟ لا يستطيعون. وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. نعم.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد.
نعم. يقول المؤلف أيضا نشهد أن الخير والشر كله بتقدير الله والعبد يسعى ويجهد، يعني أن الخير والشر كله خلقه الله وقدره. وهذا عقيدة السنة والجماعة، اعتقد أن الخير والشر والطاعات والمعاصي كلها خلقها الله، لأنه لا يوجد في لا يمكن أن يوجد في هذا الكون شيء إلا وقد خلقه الله. وهل يقع في ملك الله ما لا يريده؟ لا يمكن يقع، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراد. والشر والخير كل خلقه الله، والمعاصي والطاعات والحركات والسكرات. قال تعالى الله خالق كل شيء، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره وتقديره، وخلق المعاصي لحكم وأسرار تترتب عليها ليتبين الصادق من الكاذب، ليتبين المؤمن من الكافر، ليتبين العاصي من التائب من المطيع، ولتظهر آثار أسماء الله الرحمن والرحيم والتواب والغفور، وليظهر آثار أسماء الله القهرية القهار والمتكبر والجبار والقاهر. فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الخير والشر والطاعات والمعاصي كلها قدرها الله وخلقها، والعبد يسعى ويجهد. العبد يسعى ويكدح ويجتهد، مأمور بأن يجاهد نفسه على فعل الخير وترك الشر، وكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل ميسر لما خلق له. لما قال الصحابة يا رسول الله الآن نحن الآن نسعى في شيء يستقبل ولا في شيء فرغ منه؟ قال في شيء فرغ منه، انتهى كل شيء مكتوب، الخير والشر والرزق والأجر. قال وصل فيما من العمل؟ شو الفائدة من العمل ما صار كل ما دام كل شيء مكتوب، كلنا ايش مكتوب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقالت المعتزلة إن الله تعالى قدر الخير ولم يقدر الشر، الشر ما قدره وإنما قدر الخير تنزيها لله، لأن الله عادل لا يجور. وقالوا أيضا إن أفعال العباد لم يخلق الله وإنما أوجدها العباد خالقون لأفعالهم، قالوا لو قلنا إن العبد إن الله خلق المعصية وعذب عليها صار ظالما، فرا من ذلك قالوا لا، العبد هو اللي خلق الطاعة فيستحق ثوابها على الله كما يستحق الأجر وجعثه، وخلق المعصية فيستحق النار، وليس لله أن يرحمه ولا أن يعفو عنه، لأن الله لا يخلف الميعاد. هكذا، وهذا من أبطل الباطل. والأشاعرة قالوا أيضا إن العبد مجبور على أفعاله، بعضهم قال إن العبد مجبور على أفعاله، والله تعالى هو الخالق والعبد مجبور. الجبرية من الجهمية حينما قال العبد مجبور وهو وعاء، والله تعالى هو الذي يسيره، فحركة كلها اضطرارية، وهذا من أبطل الباطل. الصواب كما قال المؤلف: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، كله قدر الله الخير والشر وخلق الله الخير والشر. أهل السعادة يسرون الله لعملها السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعملها الشقاوة، والعبد يسعى ويجهد. نعم.
وإيماننا قول وفعل ونية.
هذا كل أفعال العباد قال بعض الناس إنها إن الله تعالى خلق أفعال العباد، والعبد هو المباشر والمسبب كما قالوا سبه، وقال آخرون العبد العباد هم الذين خالقون لأفعالهم، هم الخالقون لأفعالهم، وقال والعبد ليس له، والعباد هم خلقوا لأفعالهم هم الذين متصرفون، وقال آخرون إن العبد الله تعالى خلق أفعال العباد، والعبد مسير مجبور ليس له اختيار. والصواب أن أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا ومباشرة. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم.
وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما لها، وينقص بالعصيان جزما ويفسد
ويفسد
وينقص بالعصيان جزما ويفسد.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول الإيمان مكون من قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، فيها نقيد. فالإيمان قول وفعل ونية من الخير والطاعات، ويزداد والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويفسد الإيمان بالكفر. فالإيمان قول وعمل ونية، قول مثل قول اللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول القلب هو التصديق والإقرار والاعتراف، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، مكون من هذه الأشياء: قول القلب هو إقراره وتصديقه واعترافه، وعمل القلب كالنية والإخلاص والمحبة، وقول اللسان هو النطق، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والنية قول وعمل ونية. وقال آخرون قول وعمل ونية وسنة، فكلها دخل في مسمى الإيمان، يشمل الأقوال قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف: ونشهد أن الخير والشر وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعة مع ترك، يزداد الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويفسد الإيمان بالكفر، وينقص ويضعف بالمعاصي، يبطل الإيمان ويفسد بالكفر، وينقص ويضعف بالمعاصي. هذا عقيدة السنة والجماعة، وخالف في ذلك المرجئة. قالت المرجئة الإيمان ليس فعلا وليس قولا، كما سبق. المرجئة أربع طوائف: الجهمية قالوا الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب فقط، من عرف ربه بالقلب هو مؤمن، ومن جهل ربه بالقلب هو كافر. هذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد تعريف على وجه الأرض وهذا التعريف، الإيمان المعرفة. إذا عرف ربه بقلبه هو مؤمن، على ذلك إبليس مؤمن، عرف ربه بقلبه. إبليس يكون مؤمن وفرعون مؤمن عرف ربه بقلبه، والكفار مؤمنون واليهود مؤمنون لأنهم عرفوا ربهم بقلوبهم. ما يكون هناك كافر إلا من جهل ربه بقلبه، وهذا لا يوجد. والثاني أن الإيمان، تعريف الإيمان الثاني قول نطق باللسان، وهذا قول الكرامية، قالوا فمن نطق بالشهادتين فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، فنسميه مؤمن لأنه نطق بالإيمان، ونخلده في النار لأنه كذب بقلبه، فيكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، فمؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه. المذهب الثالث مذهب الماتريدية، قالوا الإيمان هو التصديق فقط. المذهب الرابع من طوائف المرجئة، مرجئة الفقهاء، الذي يقول الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما عمل الجوارح مطلوبة ولكن ليست من الإيمان. وأما جمهور أهل السنة فقالوا الإيمان مكون من هذه الأمور الأربعة، قول القلب وهو التصديق والاعتراف، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب والإيمان والمحبة والإخلاص والرغبة والرحمة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والنية والسنة، كلها داخل مسمى الإيمان في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى. يزداد بالطاعات، الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما، ويفسد يفسد بالكفر. هذه عقيدة السنة في إيش؟ في الإيمان، بخلاف المرجئة الذين قالوا إن الإيمان إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ومرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، إلا أنهم خالفوا النصوص في المعنى وفي اللفظ، وإن كانوا وافقوهم في المعنى. نعم.
نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد.
نعم، قال نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار، دار الآخرة، حقا ونشهد. نقر بأحوال القيامة، نقر بأن الله تعالى بيوم القيامة، ونقر باليوم الآخر، وأن الله تعالى يقبض أرواح الخلائق في آخر الدنيا بعد ظهور أشراط الساعة الكبار، اللي هي المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتولى أشراط الساعة من هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور والمصاحف وخروج الدابة وطلوع الشمس المغربية، ثم النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، وتأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يقال الكفرة فعليهم تقوم الساعة يوم الله إسرافيل فينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور مات الناس صوت قوي يموت الناس. ونؤمن أيضا بأحوال البرزخ، ما يكون في الآخرة في القبر، من ضمة القبر، القبر يضم الواحد ضمة، إن القبر ضمة في الحديث: لو نجا من أحد لنجا منها سعد ومعاذ. وكذلك بالملكين منكر ونكير، ترد الروح، الإنسان إذا مات ترد روحه مرة أخرى، لكنها غير حالتها في الدنيا، اتصاله بالجسد يختلف في القبر، فيجلسه الملكان ويسأل عن رب: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيوسع له في قبره عند البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، وتصعد روحه إلى السماء، ويأخذ منها كأحسن ريح وجدت طيبة على وجه الأرض، ويشيعه الملائكة حتى تصل إلى السماء، ثم ترد إلى الأرض. والفاجر والعياذ بالله، والمؤمن تسل روحه كما تسل الشعر من العجين، والكافر والفاجر تنتزع روحه نزعا شديدا، وتصعد إلى السماء فيخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، وتغلق أبواب السماء دونها، ثم ترد إلى الأرض، ويجلسه الملكان فيسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فتضربه الملائكة ضربة منزلة من حديد فيصيح الصيحة يسمع كل من خلق الله إلا ثقلين الجن والإنس، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، وتضمه القبر ضمة شديدة، ويأتي رجل قبيح المنظر مثل الريح قبيح الصور، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي الوجه الذي يجوب الشرق على أن عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. والمؤمن يأتيه رجل في صورة رجل في صورة حسنة، طيب الريح طيب الثياب، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجوب بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. لا بد أن ينبه بهذا أحوال البرزخ. وكذلك أيضا نقر بأحوال القيامة بعد أن يموت الناس وينفخ إسرائيل في الصور، يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تموت فيه أجساد الناس، ينشئهم الله تنشئة قوية غير النشأة في الدنيا، الذوات هي هي، يعيد الله الذرات التي استحالت التراب يعيدها مرة أخرى، فإذا تم خلقهم ينزل الله مطرا تموت منه أجساد الناس، وينشأ الناس نشأة قوية يتحملون فيها شدائد يوم القيامة. فإذا تم خلقهم أذن الله لإسرائيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فتتطاير الأرواح وتأتي كل روح وتدخل في جسدها، الروح ما تموت، إذا خرج الإنسان مات وخرجت روحه، المؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، ما تموت الروح تبقى. قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن يعني روحه طائر نعنق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، تأخذ شكل طائر وتتنعم. وأما الشهداء فإن الله تعالى جعل أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، تنعمهم أكثر لأنهم لما بذلوا أجسامهم لله وأتلفوها لله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد روحه تنعم وحدها بدون جسد، تأخذ شكل طائر، نسبة المؤمن يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. قال المؤلف ونؤمن ونقر بأحوال القيامة كلها. بعد ذلك إذا أمر الله صلى الله عليه وسلم نفخ الصور نفخ في الصور فجاءت كل روح ودخلت في جسدها فتدب الحياة إليه، فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين الرجال والنساء عراة. قالت يا رسول الله النساء ينظر مع الرجال ينظر مع المرأة. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر فأمر وقت فزع وقت هول وقت رعب، ما هو وقت نظر، ما أحد ينظر إلى أحد، شخص أبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. الوقت ما وقت فتنة. وأول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم عليه السلام، هذه منقبة، الناس عراة واقفون عراة والأبصار شخص على السماء وكل مذهول ومشغول ومذعور، ما أحد ينظر إلى أحد، رعب وخوف مستولي على السماء. هذا وقت نظر الآن؟ ما في وقت نظر، ما أحد ينظر إلى أحد. أول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم يتعلم بكسه من الجنة، ثم يكسى الأنبياء ثم المؤمنون، هذه منقبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما أن مناقب موسى عليه السلام أنه النبي قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخل من قائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. هذه منقبة لأنه صعق يوم الطور، فهل معنى ذلك أنه جوزي ولم يصعق أو أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مرتبة، منقبة منقبة لعيسى لموسى عليه الصلاة. وثم وإذا وقف الناس بين يدي الله حساب وتجلى الله في فصل القضاء صعق الناس صعقة، هذه صعقة ثالثة في صعقة الموت وصعقة البعث وصعقة التجلي في موقف القيامة. إذا تجلى لفصل القضاء صعق الخلق، وأول من يفيق قال أول إني أول من يفيق فإذا موسى أخذ قائمة من قوة العرش، هي صعقة للتجلي، والأولى صعقة البعث الموت، والثانية صعقة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه صعقة الموت، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث، ثم صعقة في موقف القيامة إذا تجلى الله الخلق، تجلى الله الفصل القضاء صعق الناس، فلابد من ثم يقف الناس بين يدي الحساب وتدر الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يفسع الناس يصيبهم الكرب ويلجمهم العرق على حسب الأعمال، منهم يرجو العرق إلى ركبتيه إلى حقويه إلى حلقه إلى ومنهم يلجمهم العرق والجامع على حسب الأعمال، فيموج الناس بعضهم بعض ويسألون الشفاعة، يسألون يفزعون إلى الأنبياء ويسألونهم الشفاعة، يسألون أول إلى آدم يقول يا آدم اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من هذا الموقف حسبنا، الأمر عظيم، فيمتنع آدم ويقول لا لست بذاك، إني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، نفسي يذهب إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى الأرض وسمك الله عبدا شكورا اشفع لنا ربك حتى يريحنا من الموقف، فيقول ما أستطيع، الأمر عظيم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فيذهبوا إلى إبراهيم فيقول يا إبراهيم أنت خليل الله اشفع لنا يا ربك حتى يريحنا من الموقف، فيقول ما أستطيع، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده، إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، يجادل به عن دين الله، قال عن أخته سرى إن أختي وتأول أن أخته في الإسلام، وقال لما نظر في النجوم قال إني سقيم، يريهم إيهاما حتى يبين بطلا ما هم عليه، وكسر الإسلام، فلما قالوا من كسرها قال هذا، وصل الإسلام الكبير ووضع الفأس عليه، هذه يعتذر يوم القيامة يقول لك ثلاث كذبات يجادل بها عن دين الله، والآن بعض المسلمين كم يكذبون اليوم في اليوم بعضهم من كذبة بدون سبب، يعتذر يذهب إلى موسى فإنه كلم الله، فيذهب إلى موسى يقول يا موسى أنت كلم الله اشفع لنا يا ربك، يقول ما أستطيع، إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله ولا يغضب بعده، إني قتلت نفسا لأمر بقتلها، يعني ما قتل القبطي قبل النبوة، والله تعالى تابع قال ربنا نسي فغفر له، ومع ذلك يعتذر، يذهبوا إلى غير إلى عيسى فإن روح الله وكلمة، فيذهبون إلى عيسى يقول يا عيسى أنت روح الله وكلمة اشفع لنا يا ربك، فيقول ما أستطيع، لا ربي غضب ولا غضبا ولا غضب قبله ولا بذكر ذنبا إلا وقال اتخذوا أنا وأمي إلهين من دون الله، اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين عليه الصلاة، فيذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اشفع لنا يا ربك، فيقول النبي أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش، ما يبدأ بالشفاعة، وهو أعظم الناس جاهل عند الله، لكن ما أحد يستطيع يشفع عند الله إلا بعد الإذن، من ذا الذي يشفعون إلا بإذن، لا بد من الإذن، هل يشفع أول لا ما يشفع، ماذا يعمل يسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه ويلهمه بمحامد، يمجد الله ويحمده، فيدعه الله ما شاء الله ندعه، ثم يأتي الإذن وهو ساجد فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادك، فيشفعه الله فيقول أنا آتي أقضي بينكم، فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لابد من ينبه، ثم بعد ذلك يحاسب الله الخلائق كلهم ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار، يعني هذا الخلائق ملايين البشر كلهم يحاسبهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، كيف؟ لا تقول كيف، أليس خلقهم يخلق ما يشاء في وقت واحد ويرزق ويعافي ويجيب الدعاء في الدنيا، الآن كم لله من ساجد يستجيب الله، كم لله من داعي، كم لله من مستجير مستغيث، كم لله من مريض يدعو في وقت واحد، لا يشاور، فكذا يوم القيامة يحاسب هالملايين في وقت واحد كلهم لا يشاور، لكن أنا وأنت البشر ما أستطيع أسمع كلام اثنين، لو اثنين تكلموا معي ما استطعت، أقول لا انتظر حتى يخلص هذا ثم أسمع كلامك، لكن الله لا ليس كالبشر، الله يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد لا يشاور عن شأن، ويفرغ منهم سبحانه في قدر منتصف النهار، إذا مقدار منتصف النهار يكون انتهى من محاسبة الخير، ويقيل أهل الجنة في الجنة وقت القيلولة يصل أهل الجنة إلى الجنة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منهم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قيلولة. بعد ذلك تتطاير الصحف، فالمؤمن يؤتى كتابه بيده اليمنى فيرفعها مستبشرا كل من رأى يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيش راضية في جنة عالية قطفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أصبتم من أيام الخير. وأما الفاجر فيعطى كتابه بيده اليسرى ملوية وراء ظهره، وأما من كتابه بشماله وأما من كتابه وراء ظهره، فإذا أعطي يقول لها يا ليتني لم أوت كتابي ولا مدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغلى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسيل لا يأكله إلا الخطيئ. ثم بعد ذلك يرد الناس على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ويصب في ميزابا من أهل الكوثر، وماء أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب شربه لم يعد هابلا. فيرد الناس وأوانيه عدد نجوم السماء على الحوض، وهناك أناس يطردون ويذادون وهم الذين غيروا وبدلوا، يردون على الحوض كالإبل العطاش ويطردون، تطردهم الملائكة تصدهم، فيقول النبي يا ربي أصحابي أصحابي، وفي الأرض أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي. ثم توزن الأعمال، فالمؤمن في الميزان لابد من علم بالميزان، وأنه ميزان عظيم له كفتان عظيمتان، وكفة الميزان أعظم من أطباق السماوات والأرض، توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. ويوزن الأشخاص أيضا على حسب الأعمال، في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود رضي الله عنه كشفت الرجعان ساقيه فإذا هما دقيقتان، فضحك الصحابة قال مما تضحكون؟ قال وصل من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد بالعمل الصالح. ثم الصراط أمر على الصراط، وهما منصوب على علامة جهنم، يمر الناس على قدر أعمالهم، فالزمرة الأولى كالبرق ثم كالريح ثم كالطير ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى يركض ركضة، والرجل يمشي مشيا، والرجل يزحف زحفا، وهناك كلاليب في الصراط تخطف من أرثه بخطفه وتلقيه في النار، ومن تجاوز فإلى الجنة، ومن سقط في النار فهو في النار. ثم يكون المؤمن في قنطرة، على قنطرة بين الجنة والنار، يحاسب، يتحاسب المؤمن بعضه ببعض، المظالم اللي بينهم، هذا اغتاب هذا، هذا أخذ مال هذا كذا، يتحاسبون بالحسنات والسيئات، ما في دراهم، هذا يعطي هذا من حسناته وهذا يضع على هذا من سيئاته، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فيستقروا أهل الجنة. وأهل النار الكفرة هؤلاء مخلدون فيها، وأما عصاة الموحدين فإنهم يمكثون فيها على حسب جرائمه وأعماله، منهم من يطول مكثه ومنهم من لا يطول، وتشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 شفعات، كل مرة يحد له حدا ويخرجهم بالعلامة، والأنبياء يشفعون والأفراد يشفعون والصالحون يشفعون، تبقى بقية لا تنالهم الشفعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته وشفعة الملائكة وشفعة الأنبياء، ولم يبقى إلا أرحم رحمة أرحم الراحمين، فيخرج القوم من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل ولا يبقى في الجنة أحد من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرة الأخيرة أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان، هل يدل على أن الإيمان أضعف بالمعاصي ولا يبقى إلا أدنى مثقال حبة من خردل، لكن ما ينتهي بالمعاصي، متى ينتهي؟ بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، لكن المعاصي تضعف الإيمان ولا تقضي عليه، فيبقى بقية يخرج بها من النار. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين وأخرجوا من النار وقد امتحشوا وصاروا فحما يصب عليهم من نهر الحياة، فإذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة، والنار بعد ذلك تطبق على الكفرة اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة لا يخرجون منها أبدا الأبد. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. قال تعالى لابثين فيها أحقابا والأحقاب جمع حقب وهي المدد المتطاولة كلما انتهى حقب يعقب حقب إلى ما لا نهاية. فلا بد من الإيمان بهذا بهذه الأمور كلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقر بأحوال القيامة كلها. هذه أحوال القيامة اللي سمعتم من البعث والجزاء والحساب وإعطاء الكتب والحوض والميزان والصراط والجنة والنار. ونؤمن ونقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. كل هذا بدون الإيمان به. نعم.
تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد.
يقول المؤلف تفكر تفكر بآثار العظيم وما آثاره يعني مخلوقاته. تفكر مخلوقات الله العظيم حتى تستدل بها على قدرة الله ووحدانيته وأنه مستحق العبادة. تفكر تأمل آثاره وما حوته ممالكه العظمى لعلك ترشد. الله تعالى مالك السماوات والأرض. تفكر في هذا الكون العظيم، تفكر في العالم العلوي وما فيه من النجوم السيارة وما فيه من الشمس والقمر وما فيه من الملائكة. تفكر في العالم السفلي البحار والأنهار والأشجار والجن والإنس والوحوش والنبات والهواء والجو. تفكر لعل ذلك لعلك ترشد حتى يفيدك هذا التفكر معرفة قدرة الله العظيمة وتعرف هذه الممالك العظيمة هذا الملك العظيم وهذا الكون العظيم لعلك ترشد. ثم قال ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. تأمل هذا الليل خلقه الله يغطي الظلام وجه الأرض ثم يأتي الصبح ويطرده وينفلق الصبح وتخرج الشمس ثم يأتي النار وهكذا. قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد الشكر. هذه من نعم الله الليل والنهار. قال تعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تفكر بآثار العظيم. العظيم هو الله آثاره ومخلوقاته وما حوت ممالكه العظمى العالم العلوي والعالم السفلي لعلك ترشد لعل ذلك يرشدك إلى توحيد الله ومعرفة حقه. ثم بيّن قال ألم ترى إلى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. يأتي الليل قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. يغشي الليل النهار والنهار الليل يطلب هذا حديثا هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا يتعاقبان. فأعقبه جيش من الصبح يطرده. نعم.
تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد.
نعم. يقول تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها كواكبها وقادة تتردد. تأمل تأمل السماء انظر إلى السماء الآن تجد فيها الكواكب الوقادة تتردد النجوم والكواكب والسيارة. أليس لهذا محدث متصرف؟ من الذي أحدثها؟ من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ من المتصرف فيها؟ أليس هو الله؟ بلى حكيم عليم أوجدها بحكمة وعلم عن علم وعن حكمة. ليس وجودها صدفة تعالى الله بل عن حكمة وعلم. أليس هذه قال تأمل بأرجاء السماء آفاق السماء كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف؟ بلى حكيم يعني أوجدها بحكمة عليم عن علم واحد متفرد ليس معه أحد. قال بلى والذي بالحق أتقن صنعها. بلى لها، بلى هذه جواب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى. إذا جاءت أليس، أليس ليس مسبوقة بالهمز يكون الجواب بلى، ولا تقول نعم، نعم غلط. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول نعم، لا هذا ليس بجواب، تقول بلى. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ولهذا قال أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متصرف؟ تقول بلى والذي بالحق أتقن صنعها، أتقن صنعها بالحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، وأودعها الأسرار لله تشهد. أودع هذه السماء بأسرار تشهد لله بالوحدانية وأنه مستحق للعبادة. فالله هو الذي هو الكواء، هو الواحد المتفرد الذي أحدثها وأودعها الأسرار تشهد لله تعالى بالوحدانية ومستحق للعبادة. نعم
صحيح. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد.
نعم، وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، أما الذي الجاحد فلا تفيده. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم آيات دلالات على قدرة الله وحدانيته واستحقاق العبادة للموقن، أما غير الموقن فلا تفيده الآيات. قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. نعم، الجاحد لا تفيد. قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم.
وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد.
نعم، في النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. النفس هي عجائب، أعجوبة العجائب، هذا الإنسان هو أعجوبة العجائب، عجب من جميع المخلوقات. انظر في نفسك الآن، في خلقة الإنسان كيف خلق الله من نطفة ثم تطور إلى علقة ثم مضغة، ثم خلق الله العظام وكساه لحما، ثم كيف عاش في بطن أمه ويأتيه رزقه عن طريق واحد عن السرة، ثم نزل إلى الأرض فكان يأتيه طريقه من طريقين، من طريق الثديين مضاعف، ثم إذا فطن صار من الأربع الطرق، النبات والحيوان والمياه واللحوم، ثم إذا دخل الجنة صار ترزقه من أبواب الجنة الثمانية. عجوبة العجائب هذا الإنسان، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام ويحزن ويغضب ويحب ويبغض ويؤمن ويكفر ويعصي ويطيع، أمر عظيم هذا الإنسان، عجوبة العجائب. فإذا تفكر الإنسان في هذا في نفسه فإن ذلك يدله على وحدانية الله واستحقاق العبادة. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما تبصر العجائب التي في نفسك؟ قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، آفاق السماوات، وفي أنفسكم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد. ولهذا قال وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. لا شك أن الإنسان إذا فكر في نفسه عرف الله وعرف قدرته ووحدانيته وعظمته واستحقاقه للعبادة فيفرده بالعبادة. ولهذا قالوا في النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. نعم.
لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد.
نعم، قامت الآيات، الآيات نوعان، آيات كونية وآيات قرآنية. فالآيات الكونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، هذه الآيات تشهد بأن الله إله عظيم وأن فضله سبحانه. وكذلك الآيات القرآنية، آيات القرآن التي أخبر الله بها عن عظمة الرب سبحانه وعظمة أسمائه وصفاته. لقد قامت الآيات تشهد أن الله إله عظيم، عظيم فضله على عباده ليس ينفد، فضله ليس ينفد بل هو مستمر. نعم.
فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مصعد.
نعم، من كان من غرس الإله أجاب الله سبحانه وتعالى، استجاب لله ولرسوله وأمر بالله ورسوله. من كان من غرس الله، المؤمن غرس الله، المؤمن من غرس الله، غرسه الله ووفقه وهداه، فإن هذا يستجيب. أما من ولى وأدبر فليس له مسعد، بل هو الشقي. من كان من غرس الإله أجاب الدعوة وأجاب الرسل واستجاب لداعي الله، لأنه من غرس الله، لأن الله غرسه بيده ووفقه وهداه. هذا غرس الإله الموفق المؤمن الذي وفقه الله وقدر له الهداية وسدده، هذا من غرس الله يجيب. أما من لم يكن غرس الله فإنه يولي ويدبر، وهذا ليس له مسعد، ليس له الشقاوة. نعم.
عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.
هذه كلها الآن توجيهات من المؤلف رحمه الله، توجيهات من المؤلف رحمه الله تعالى، يوجه العبد في توجيهات من المؤلف للمسلم، ويوجهه إلى بتقوى الله، ويرشده إلى الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التوكل على الله، وعلى الصبر عن المعاصي، وعلى الصبر على الطاعات، وأن يكون سائرا لله بين الخوف والرجاء، وأن يطهر قلبه من كل آفة، ويتفقد عيوبه ويتوب من المعاصي، وينصح للخلق، وأن يصاحب كل موفق يقود للخير، وأن يحذر من مصاحبة الأشرار، وأن يأخذ العفو من أخلاق من صاحبه، وأن يستعد للقاء الله عز وجل، وأن يعلم أن الدنيا دار سفر ودار رحيل، وأن يسلك طريق الذين تقدموه إلى الآخرة من المؤمنين المتقين الرسل وأتباعهم، وأن يكون ذاكرا لله في كل حالة، وذكر الله في كل وقت في السر وفي العلن، وأن ذكر الله يزيل الشقاء ويجلب الخيرات، ويعلم أن الذكر يطرد الوساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذ بأن يسأل ربها أن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، ووصى رجلا قال لا زال لسانك رطبا من ذكر الله، وأخبر أن الذكر غرس لأهله، يغرس في أنهار الجنة، يغرس أشجار في الجنة، وأن الله يذكر عبده الذاكر، وأن الذكر يبقى في الجنة، وأما التكليف فإنه ينقطع في الجنة فليس هكذا. والذكر فضله عظيم، ويكفي في ذلك أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. هذه كلها وصايا عظيمة. ثم بعد ذلك أيضا من الوصايا التي ذكرها أن الذكر ينهى أنه ينبغي الإنسان أن ينهى نفسه عن صاحبه عن الغيبة والنميمة، وعن كل قول مفسد للدين، وأن الحظ العظيم بيكون بكثرة ذكر الله. لكن بجهل كثير من الناس قل ذكره، كما قلت العبادة، وأن على الإنسان نسأل ربه التوفيق والفوز فما خاب عبد يقصد الله عز وجل. ثم ختم الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هذه كلها وصايا بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى هو مستحق العبادة، وأن الإنسان عليه يتفكر في آية له مخلوقات، بل ذلك أوصاه. نعم، فقال:
عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد.
نعم، يقول عليك بتقوى الله في فعل الأوامر واجتناب النواهي، عليك بذكر الله، هذه أول وصية، عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده. عليك بتقوى الله، تقوى الله هو أصل التقوى، مخافة أصل التقوى توحيد الله عز وجل، وأداء الواجبات ترك المحرمات، هذا هو التقوى. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. عليك اتق الله، وحد الله، واخلص له العبادة، وأدي وجاهد نفسك على أداء الواجب وترك المحرمات، هذه التقوى، وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذا قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هذا التقوى، التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي مع الإخلاص، إخلاص التوحيد وفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، اخلص عملك لله، احذر من الرياء مراءة الناس. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والإخلاص هو أن تقصد بعملك وجه الله ودار الآخرة، لا رياء ولا سمعة. والرياء هو أن ترائي الناس بعملك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالرياء يكون في الأعمال، والتسمية يكون في الأقوال، حسن قراءته من أجل الناس، أو يدعو إلى الله من أجل الناس يمدحوه. فالواجب على الإنسان الإخلاص في العمل، وأن يحذر من الرياء والسمعة، الرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال. ولهذا قال: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، احذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. تابع الرسول، هذا خير المتابعة. ولا العمل لا صح إلا بشرطين، بأمرين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله، وهي أن يقصد بعمله وجه الله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما تبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبع فيه المسلم النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الذي ليس فيه شك هو الخالص. جمع الله بين هذه الأصل في مواضع من كتابه. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو العمل الصالح الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه على خلص له. والإحسان هو العمل الموافق للشريعة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الأصل الأول، الإخلاص، وإذا تخلف حل محله الشرك. والأصل الثاني المتابعة، هو إحسان العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الأصل الثاني، وإذا تخلف حل محله البدع. الأصل الأول الإخلاص لله، هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تخلف حل محله الشرك. والأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف حل محله البدع. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أصل الدين وأساس الملة، بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، وما كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله في عملك، تريد بوجه الله ودار الآخرة، صلاتك، صيامك، في صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك الوالدين وأمرك المعروف ونهيك عن المنكر ودعوتك إلى الله وإحسانك إلى الناس وصلتك لأرحامك واجتنابك المحرمات، كله تخاف من الله وطمع في ثوابه، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع الرسول، تابع الرسول فيما جاء به، الرسول هو المشرع هو المبلغ عن الله، وتابع الرسول الله إن كنت تعبد. نعم
صلح. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.
نعم توكل على الرحمن، توكل على الله، توكل على الرحمن حقا وثق به، توكل على الله هو الاعتماد على الله، وتنفذ الأمر إليه بعد فعل الأسباب، تفعل الأسباب المشروعة ثم تعتمد على الله في حصول النتيجة، هذا هو التوكل. أما إذا كان الإنسان يتوكل بزعمه وهو لا يفعل الأسباب، هذا عجز وتفريط. افعل الأسباب، فالإنسان في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، في أمور الدنيا في أمور الدين يجتهد الإنسان في الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتقن العمل وإحسانه، ثم يتوكل على الله فيه ويعتمد على الله في حصول الثواب والأجر. وفي أمور الدنيا كذلك، الإنسان إذا كان عنده أرض يحرثها ويبذرها ويزرعها ويسقيها ويزيل الموانع، ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة، حصول المغال. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. على الله توكلت، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، عليه توكلت وإليه متاب. فالتوكل خاص بالله، هو الاعتماد على الله وتفيض الأمر إليه بعد فعل الأسباب. توكل على الرحمن حقا وثق به، ثق بربك، يكون ثقة بربك، وأحسن الظن. ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده، يكفيك بعد إذا توكلت على الله وثقت به، فإن الله يكفيك ما يغنيك حقا وترشده به، تكون من الراشدين. نعم
سلام. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد.
نعم وصابر، نعم كمل. تصبر على العصيان واصبر لحكمه. تصبر على العصيان، يصبر على المعصية. والصبر ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله وعن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فتصبر على الطاعة حتى تؤديها، لولا الصبر ما أدى الإنسان الصلاة والصيام، وصبر على المعصية حتى تتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة حتى لا تتسخط أقدار الله، فلا تلطم خدا ولا تنتف شعرا ولا تكلم بكلام يغضب الله. تصبر، احبس نفسك عن الجزع، واحبس لسانك عن التشكي، واحبس جوارحك عما يغضب الله. هذا هو الصبر، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. الصبر واجب. قال: تصبر على العصيان، كما انك تصبر على الطاعه تصبر على العصيان حتى تترك المعصيه، واصبر لحكم الله بقضائه، هذا الحكم بقضائه وقدره، وصابر على الطاعه. هذه انواع الصبر الثلاثه: صبر على العصيان، هذا صبر على المعصيه، واصبر لحكمه، هذا صبر على قدر الله، وصابر على الطاعات، هذا الصبر على الطاعه علك تسعد. فاذا صبرت على طاعه الله حتى تؤديها، وصبرت على معصيه الله حتى تتركها، وصبرت على قدر الله المؤلمه فلم تجزع ولم تسخط، فهذا طريق السعادة. ولذا قال: لعلك تسعد، يعني لك تسعد، فتكون بذلك سعيدا. نعم.
وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد.
نعم، كن سائر الله بين المخافة والرجاء، يعني اعبد الله بالخوف والرجاء كجناحي الطائر حين تقصد، يعني الإنسان يسير لله بالخوف والرجاء، يعبد الله بالخوف والرجاء، هو يخاف ويرجو، لكن الخوف لا يستولي عليه الخوف حتى يصل إلى مرتبة سوء الظن بالله والتشاؤم ويتشاؤم ويرى نفسه هالك، لا، بل يكون معه الرجاء، يمنعه الرجاء. والرجاء أيضا كذلك يرجو ثواب الله وبره، لكن لا يسيطر عليه الرجاء حتى يسيطر عليه الرجاء حتى يأمن مكر الله ولا يبالي بالمعاصي، بل يمنعه الخوف. الخوف يمنعه من ايش؟ من التمادي في المعاصي. يرجو لكن لا يتمادى في المعاصي لانه يخاف. والخوف كذلك يخاف من الله لكن لا يتمادى في الخوف فيسيء الظن بالله ويقنط ويتشائم لان معه الرجاء كجناح الطائر. عبد الله المسلم عبد الله بالحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة. الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة ثلاث الآية الأولى أركان العبادة، الحمد لله رب العالمين هذه المحبة، الرحمن الرحيم هذا الرجاء، مالك يوم الدين هذا الخوف. يسير الله يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، ولهذا قال العلماء من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد، ومن عبد الله بالحب وحده فقط فهو زنديق. كالصوفية الذي يقول أحدهم أنا لا أعبد الله خوفا وطبعا فأكون كأسير السوء، وإنما أعبده حبا لذاته وشوقا إليه. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والخوف والرجاء يكون كجناح الطائر، الطائر إذا طار استقام الجناح، استقام يستقيم طيرانه باستقامة الجناحين، فإذا سقط أحدهما فهو في عناد الموت. فكذلك الإنسان يسأل الله بالخوف والرجاء، فإذا ترك أحدهما هلك، لو ترك الخوف استولى عليه الرجاء وتمادى في المعاصي، ولو ترك الرجاء إذا ترك الخوف وإنما عبد الله بالرجاء تمادى في المعاصي ولا يبالي، ما عنده إلا رجاء. ولو عبد الله بالخوف استولى عليه الخوف فصار مسيء للظن بالله متشائما قانطا، لكن إذا كان بالخوف والرجاء حصل إيه؟ حصل التوسط، يخاف يرجو ثواب الله لكن لا يعمل مكر الله، ويخاف الله لكن لا يقنط ولا يسيء الظن بالله، بل يخاف الله من غير سوء ظن، من غير قنوط، ومن غير سوء ظن بالله، ويرجو رحمة الله لكن من غير تمادي في معاصي الله. يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، ولهذا قال المؤلف رحمه كن سائرا بين الله، كن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناح طائر حين تقصر، كجناح الطائر، الطائر إنما يستقيم طيرانه بالجناحين، فإذا سقط أحدهما هلك. قال العلماء أنه ينبغي الإنسان أن يغلب جانب الخوف في وقت الصحة حتى يحدو ذلك إلى ويحث على العمل والبعد عن المعصية، وإذا كان في مرض الموت ينبغي له أن يجنب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء استحسن بعض العلماء أن يجمع أحاديث في الرجاء وتقرأ على عند المحتضر حتى يحسن الظن بالله ويرجعه بالله حتى لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم
صلي. وقلبك طهره ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
نعم قلبك طهره من كل آفة، طهر قلبك من الغل والحقد والحسد والنفاق والبغضة والشحنة وسوء الظن، هذه كلها أعمال القلوب الخبيثة، أعمال القلوب الخبيثة كبائر، كما أن الجسد له كبائر، الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطع الرحم كبائر، القلب له كبائر أعمال خبيثة من الحقد والبغضة وسوء الظن بالله عز وجل، وأيضا محبة الشر للناس وإيذائهم، لا يطهر الإنسان قلبه من هذه الآفات الخبيثة، كما أنه يطهر جسده من الكبائر وطهر قلبه أيضا من الخبائث. ولهذا قال وقلبك طهره ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد، تفقد قلبك كما أنك تفقد جسدك، تفقد قلبك عن الحقد، عن الحسد، عن البغضاء، عن أذية الناس، عن محبة الشر لهم، عن الرياء، عن السمعة، عن الكبر، عن العجب، كل هذا كله من آفات الخبيثة، آفات القلوب الخبيثة، يتكبر على الناس، يعجب بهم، يرى أنه فوق الناس، يتطاول على الناس. لا بد أن يتفقد الإنسان عيوبه حتى يتوب منها ويطهر قلبه منها. ولهذا قال قلبك طهره من الآفات ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد. نعم
وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
نعم يقول جمل قلبك بنصح الخلق، تحب الخير لهم، تحب الخير للناس، تحب الخير لهم، تنصح وتعظ وترشد وتتصدق وتسدي المعروف وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتساعد الضعيف وتحمل الكل وتكرم الضيف، هذه كلها نصح الخلق، هذه هي التي جمل بها قلبك، هذا أعلى جمال القلوب وأجود جمال القلوب وأعلى جمال نصح الخلق، تنصح له، تعظ الجاهل، تطعم الجائع، تأمر المعروف، تنهى عن المنكر، تحسن إلى الجيران، تغيث الملهوف، تقرض من المحتاج، تتحمل الكل والأثقال، هذه هي التي يتجمل بها الإنسان. جمل بنصح الخلق، جمل قلبك بنصح الخلق، انصح لهم كما تنصح لنفسك، الجاهل تعلمه والجائع تطعمه، وما وقع في منكر تنهاه، ومن احتاج إلى معروف تأمره، ومن احتاج إلى مساعدة تساعده، بهذا تكون جملت قلبك بنصح الخلق، فهو أعلى جمال القلوب هو نصح الخلق. نعم.
وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد.
نعم، يقول صاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا، صاحب الموفق الذي يحثك على الخير ويقودك للخيرات، ولا صاحب قرين السوء، قرين السوء هو الذي يزهدك في الخير ويسهل لك المعاصي، لكن صاحب الذي يقودك إلى الخير، صاحب الموفق، المؤمن الموفق الذي يحثك على الخير ويحذرك من الشر، يقودك للخيرات، صاحب إذا صاحب كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. قال عليه السلام: مثل الجالس الصالح وجالس السوء كحامل المسك ونافع الخير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فأنت كسبان على كل حاجة، كاسب على كل حاجة، إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما على الأقل يعلق بك رائحة طيبة. وصاحب السوء كنافخ الكير، نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا طيبة، الذي ينفخ الكير والنار، إما تفتح شرر من شرر من النار فتحرق ثيابك وتخرقها، أو على الأقل تجد رائحة كريهة، فأنت متضرر على كل حال. كذلك قرين السوء، صاحب إذا وصل كل موفق يقودك للخيرات نصحا ورشدا. نعم.
وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
نعم، وهو قرين السوء، إياك يعني أحذرك، المرء الذي إن صحبته خسرت خسارة عظيمة، هو الذي يزهدك في الخيرات ويسهل لك الشرور والمعاصي، احذر هذا، هذا خسارته ليس فيها تردد، احذر. وصاحب المؤمن الموفق، واحذر من مصاحبة قرين السوء السيء. نعم.
خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
نعم، خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته، يعني إذا صاحبت شخصا خذ اقبل منه من الأخلاق ما يتيسر، ولا تكلفه شيئا يشق عليه، اكتفي أعطاك من الأخلاق، من الكلام الطيب أو من الضيافة المناسبة اقبل ولا تكلفه، خذ العفو. قال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، خذ ما تيسر. ولذا قال: خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته كما يأمر الرحمن، كما يأمر الرحمن في هذه الآية، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته، خذ العفو، لا تطلب منه أقصى ما عنده ولا تكلفه شيئا لم يعطك إياه، بل عليك أن تقنع بالعفو، خذ العفو، ما تيسر وما عفا وما بذله يكفيك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشده. نعم.
ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود.
نعم، يقول: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، يعني استعد للرحيل من هذه الدنيا، فليست دار إقامة، دار سفر، نحن مسافرون إلى الآخرة، نحن مسافرون إلى الآخرة، فنحن في دار، كما قال ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته، أن نقول نحن الآن سبي العدو، سبانا العدو إبليس، ف فليس لنا راحة حتى نعود إلى الدار التي يخرج منها وهي الجنة. ترحل عن الدنيا، استعد للرحلة، ليست دار إقامة، دار عمل، مزرعة للآخرة، مؤقت، لأنه في سفر سيرى الآخرة. ترحل عن الدنيا وليست إقامة، ولكنها زاد، زاد لمن تزود، من تزود بالأعمال الصالحة فيزاد له، ومن ضيعها فهو الخاسر. نعم.
وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد.
نعم، كن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي وهي الجنة، الذين سلكوا وهم الرسل وأتباعهم والصحابة والأئمة والعلماء والمؤمنون، ساروا إلى المنزل الباقي ووصلوا الآخرة، أرواحهم تنعم في الجنة هذا، وأجسامهم مع أرواحهم في يوم القيامة. اسلك الطريق الذي سلكوه، هو إخلاص الدين لله والعمل الصالح وأداء الواجبات وترك المحرمات والإخلاص لله عز وجل. اسلك الطريق الذي طريقهم الذين تقدموا ووصلوا إلى المنزل الباقي وهو الجنة الذي ليس ينفد. نعيم الجنة لا يزول، ولهذا لما قال الشاعر وكل نعيم ألا كل شيء ما خلى الله باطل، قال أصدق كلمة قال لبيد، أصدق بيت قال الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل. لما قال البيت الثاني قال وكل نعيم لا محالة زائل، قيل كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فالشطر الأول صحيح لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطله في الحديث، أصدق كلمة قال اللبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطله، لكن السطر الثاني خطأ، قال وكل نعيم لا محالة زائد، وقيل لو كذبت فالنعيم الجنة لا يزول. فالمؤلف كن سالكا طريق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي وهو الجنة الذي ليس ينفد، ما ينفد، ما ينتهي. نعم.
وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
نعم، كن ذاكرا الله في كل حالة، اذكر الله على كل حال، قائما وقاعدا ومضطجعا في الليل وفي النهار وفي الحضر وفي السفر في الصحة وفي المرض، كل وقت ذكر الله. يا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قال سبحانه والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله والذي يذكر الله كمثل الحي والميت. وأوصى رجلا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ذاكرا، كن ذاكرا الله في كل حالة من حالاتك، قائم، قاعد، مضطجع، مريض، صحيح، مسافر، مقيم، في جميع الأحوال، فليس لذكر الله وقت مقيد، ما له وقت مقيد في كل جميع الحالات إلا إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة وما شابه ذلك. نعم.
فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
نعم، نقف على هذا إن شاء الله. فذكر إله العرش سرا وعلنا، نقف على هذا البيت 50، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة العصر إلى البيت 65، ويكون بعدها الإجابة على الأسئلة. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع طاعته، وصلى على محمد وعلى صحبه.